أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في شذرات مهدوية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنه توجد الكثير من الآيات التي أولت وبينتها الروايات الشريفة بأنها تعرضت لقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من جميع جوانبها. وذكرنا لكم في الحلقة الماضية آية من تلك الآيات، اليوم نذكر آية أخرى في سورة البقرة رقم الآية 155. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روي عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن قدام قيام القائم عليه السلام علامات بلوى من الله للمؤمنين. قلت، يعني محمد بن مسلم، قلت: وما هي؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: هذه الآية. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، الذي فسرته الآية من سلطان زمانهم، ملوك زمانهم، نلقيهم بالأسقام. في هذه الرواية فسرتها نلقيهم بالأسقام، في رواية أخرى فسرتها بالخوف من السلطان الحاكم، والجوع قال الإمام بغلاء أسعارهم، ونقص من الأموال قال الإمام بالقحط، والأنفس قال الإمام بموت ذائع، والثمرات نقص من الثمرات، أولها الإمام بعدم المطر، ثم وبشر الصابرين قال الإمام الصادق عليه السلام وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم، ثم قال الإمام صلوات الله عليه: يا محمد، يعني محمد بن مسلم، يا محمد، هذا تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ونحن الراسخون في العلم. هذه هي الآية وهذه هي الرواية. هنا ملاحظات. الأولى: إن مثل هذه الآيات والروايات تشير إلى عدة جوانب، فهي من جانب تشير إلى جانب التحذير الواجب لأتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذه ملاحظة جدا مهمة إخوتي أخواتي. الروايات التي ترد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، التي تذكر بعض الشدائد التي سيمر بها المنتظرون، الممهدون، المؤمنون زمن الغيبة الكبرى وقبل الظهور، لا يريد أهل البيت صلوات الله عليهم من ذكرهم لتلك الشدائد أن يزرع الخوف والرعب والقلق في نفوس المؤمنين، بقدر ما هم يريدون من شيعتهم أن يتخذوا الحيطة والحذر من هذه الأمور. يعني أضرب لكم مثالا: السفياني من المحتوم، هذا واضح جدا في الروايات، ذكرت بعض الروايات أنه عندما يخرج سيقتل الشيعة على الهوية، بل على الاسم، كل من اسمه حسين، حسن، جعفر، علي، فاطمة، زينب، يقتل هؤلاء الأشخاص على الأسماء. هل يعني هذا أنه إذا عشنا وأدركنا وظهر السفياني أن نقف مكتوفي الأيدي، باعتبار أن أهل البيت أخبرونا بأن السفياني سيقتل من اسمه كذا، فيجب أن نقف وأن لا نتحرك لتتحقق نبوءة أهل البيت؟ ليس معنى هذه الروايات وهذا المعنى. أهل البيت عندما ذكروا لنا هذه التصرفات من السفياني يريدون منا أن نأخذ جانب الحيطة وأن نتهيأ لمواجهة السفياني، وليس هم يطلبون منا أن نخنع ونخضع للسفياني وننتظره حتى يقتلنا ويقطع رؤوسه. لا، ليس هذا المطلوب. منها نفس هذا المعنى في هذه الآيات الكريمة وهذه الروايات الشريفة. الإمام الصادق عليه السلام عندما يبين لمحمد بن مسلم أن هذه الأمور، الجوع والأسقام والأمراض والخوف ونقص الأموال ونقص الأمطار، ولما يذكرها الإمام الصادق عليه السلام أنها تحصل قبل ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه، لا يريد أن يلقي في قلوبنا الرعب، إنما يريد منا أن نتهيأ لمثل هذه الأمور، وأن نوفر جميع ما من شأنه أن يدفع عنا هذا البلاء من الجوانب السياسية إذا أمكننا، أو الاقتصادية أو الثقافية. المهم هم يذكرون لنا مثل هذه الأمور لنأخذ جانب الحيطة والحذر من الوقوع في شراكها. فإذا هذه الآية بضم الرواية لها تشير إلى جانب الحذر من هذه البلايا، ومن جانب آخر تدفعهم أيضا كما قلنا لكم لاتخاذ ما يلزم لمواجهة مثل تلك الأمور، ومن جانب ثالث هي تزرع الأمل في نفوس المنتظرين بأن هذا البلاء الذي سيمر عليهم عاقبته هو أنهم سيكونون من أنصار الإمام إذا صبروا على ما أوذوا، إذا أطاعوا أئمتهم فيما أرادوا منهم، إذا أطاعوا الله عز وجل فيما أمرهم وانتهوا عما زجرهم. عندئذ مهما كثرت هذه البلاءات والصعاب سيأتي يوم يتخلصون فيه منها، وذلك عندما يظهر إمامهم عجل الله تعالى فرجه فيهنؤون تحت رعايته في ظل دولته. وهذا من الأمور الذي ذكرته الروايات الشريفة وأكدت عليه، أنه بعدما تملأ الأرض ظلما وطغيانا وجورا يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه كأمل للشعوب، وليعطيهم العدل والقسط والإحسان، وليعيشوا في دولته بأمان. هكذا لا بد على المؤمن عندما يواجه هذه الصعاب التي يعيشها يوميا، هذا البلاء الذي يمر على المؤمنين زمن الغيبة الكبرى، كل يوم يعيشونه ويتجرعون الغصص منه، لابد أن يتوفر عندهم الجانب الآخر المشرق، أن هذه الأمور عاقبتها الفوز بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الآية الكريمة بعد أن ذكرت أن المؤمنين سيبتليهم الله، يعني سيختبرهم الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، بعد أن يختبرهم بهذه الأمور، بهذه المصاعب، بهذه البلايا، في نفس الوقت الآيات التي وردت بعد هذه الآية التي قرأناها في البداية، الآيات أعطت الطريق، الأسلوب الصحيح للخروج بنجاح من هذه الاختبارات. نحن الآن كمؤمنين ومنتظرين للإمام المهدي صلوات الله عليه نواجه هذه الاختبارات. قد يسأل سائل، هل من طريق للخروج من هذا الاختبار بانتصار؟ هل هناك طريق رسمه لنا القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله عليهم تبين لنا المخلص من هذه الابتلاءات والاختبارات التي ذكرتها الآية صريحا؟ الجواب نعم، نفس الآية الكريمة ذكرت الأسلوب الصحيح للخروج من هذا الابتلاء بصورة ناجحة. لاحظوا الآية ماذا قالت. بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم، في البداية تبدأ بذكر الاختبارات التي ستمر على المؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم تقول كيف مخلص من هذه البلاءات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وثمرة هذا الأمر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كيف نتخلص؟ المؤمن يسأل، المنتظر يسأل، كيف أواجه هذا البلاء الذي ذكرته الآية والذي نعيشه واقعا؟ كيف نواجهه؟ الآية الكريمة ذكرت لنا هذا الطريق عبر عدة خطوات. الخطوة الأولى هي قوله عز وجل: وبشر الصابرين. الصبر هو المخلص المهم والطريق الأقوم للخروج من اختبارات زمن الغيبة الكبرى. الله عز وجل بشر الصابرين على ذلك البلاء ووعدهم بالدخول إلى الجنة بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ قد يفسر بأنه بلا حساب، الحساب يكون مرفوعا عن الصابرين، فهم يعطون أجرهم من دون أن يحاسبوا، يدخلون الجنة من دون أن يحاسبوا. وقد يفسر بغير حساب يعني أن الأجر الذي سيعطيه الله عز وجل للصابرين، هذا الأجر لا يمكن لأحد أن يحسبه، أن يعده. فبغير حساب يعني لهم أجر لا يمكن حسابه. نحن في بعض الأحيان في حياتنا العادية في لغتنا الدارجة عندما نقول لشخص نريد أن نبين له أمرا كثيرا نقول له هذا بلا حساب، خذ هذا من دون حساب، بلا حساب. فهو لبيان كثرة الأجر بحيث لا يمكن أن يعده العادون. هؤلاء الصابرون هم الذين كما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذين يصبرون على أداء الفرائض ويصبرون عن ارتكاب المعاصي ويصبرون عند نزول البلاء فيهم. فصبرهم له ثلاث شعب: صبر على أداء الفرائض، وصبر عن ارتكاب المعاصي، وصبر عند المصائب والشدائد. فإذا الطريق الأول لمخلصنا من بلاء زمن الغيبة الكبرى هو الصبر بشعبه الثلاث: الصبر على أداء الفرائض، الواجبات التي افترضها الله عز وجل علينا تحتاج المواظبة عليها إلى صبر وحبس نفس على أدائها، كذلك نصبر عن ارتكاب المعاصي التي هي متاحة في زمن الغيبة الكبرى وفي هذا الزمن الذي نعيشه متاحة بصورة لم يسبق لها نظير، وارتكابها هو من السهولة بمكان. على المؤمن أن يصبر عن ارتكابها، وكذلك على المؤمن أن يصبر إذا دهته مصيبة وبلاء. هذا البلاء الذي ذكرته الآية والرواية صريحا الذي سيكون من العلامات التي لا بد أن تقع زمن الغيبة الكبرى، علامة البلاء والظلم الذي يمر به الإنسان، عليه أيضا أن يصبر عليه ليخرج ناجحا في النتيجة. هذا هو الخطوة الأولى، هذه الخطوة الأولى في سبيل النجاح في مواجهة هذا البلاء كما ذكرته الآية: وبشر الصابرين. ثم خطوة أخرى، ما هي الخطوة الأولى الثانية؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الخطوة الثانية تكمن في هذه الآية، خطوتان يكمنان في هذه الآية. الخطوة الأولى التي تكمن، دعونا على حسابنا الأول، الخطوة الأولى الصبر، الخطوة الثانية تكمن في هذه الآية. ما هي؟ الالتفات إلى أن نكبات الدنيا مهما عظمت ومهما طال وقتها فإنها مؤقتة، لا شيء في هذه الدنيا يمضي على الثبات، كل ما في الحياة متغير، كل ما في الحياة متغير. لا يستطيع الإنسان الذي يملك أموالا طائلة يقول أن هذه الأموال ستبقى معي إلى نهاية عمري، في لحظة واحدة ربما تذهب هذه الأموال. ولا الفقير أيضا يستطيع أن يجزم بأن فقره سيستمر معه، ربما في لحظة يتغير حاله من أسوأ حال إلى أحسن حال. الصحيح كذلك والعليل كذلك، كل ما في الحياة متغير، فليطمئن المؤمن أنه إذا مر عليه بلاء فإنه ليس دائما، ربما يطول زمنه لكن لا بد من وقت ينتهي فيه ذلك البلاء. فالالتفات إلى أن مصائب ومصاعب الحياة هي مؤقتة، هذا يولد الأمل في داخل المنتظر المؤمن، يولد الأمل عنده ليفعل قضية الصبر على أعلى مستوياتها. لاحظوا السحرة الذين آمنوا بالنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام كيف واجهوا تهديدات فرعون، ماذا ينقل لنا القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا بعد أن هددهم فرعون بأنه سيصلبهم سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ماذا قالوا له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أصعب البلاء أن تقتل، لكن أنت تقتلنا في هذه الحياة، لنا حياة أخرى، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا المعنى لابد أن نعلقه في نفوسنا، نطالعه كل يوم، ما عند الله هو خير وأبقى، وهذه البلاء إنما تقضي في هذه الدنيا لا غير. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة الاستمداد من الغيب، الاستمداد من الله عز وجل. هؤلاء المؤمنون الذين يصيبهم البلاء بالجوع والخوف وغيرها من أنواع البلايا يصبرون، وفي الوقت نفسه يلتفتون إلى أن هذه المصائب مؤقتة، ثم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل متوسلين إليه بجاه نبيه الأكرم وأهل بيته الطاهرين بأن يصبرهم على ما يواجهون من بلايا، بأن يقويهم على التغلب على هذه البلايا. المؤمن لا ينسى توسله بالله عز وجل. علينا ونحن نواجه مصاعب الحياة من فقر، من مرض، من انعدام أمن، من كل أنواع البلايا والمصائب التي تمر علينا، علينا أن لا ننسى أننا نتوجه إلى الله عز وجل، نستمد منه العون ليقوينا على مواجهة هذه البلاءات. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته حين تفجأه المصيبة إلا غفر الله له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب الله عليها النار. هذا الاستمداد بالغيب والاسترجاع، أننا نحكم على أنفسنا بأننا ملك لله عز وجل وأننا نهلك بين يديه، هذا يعطينا القوة لمواجهة هذه البلايا. نتيجة هذا ماذا سيحصل الإنسان؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يجعل الصابرين في مواجهة هذه البلاءات هم يجعلهم المهتدين الذين سيدخلون الجنة إن شاء الله عز وجل. هذه الآية الثانية بما قرأناه لكم من رواية وملاحظتين متعلقتين بها، إن شاء الله ننتقل معكم إلى آية ثالثة في الحلقة المقبلة، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.